الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثالث فيما يتعلق بأخبار الآحاد. قال البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. ومعلوم أن الطليعة يرجع بخبر، وربما نقل الخبر، فلو كان خبره غير مفيد لكان في بعثه تحصيل حاصل وعبث. وبالسند المتصل قال: حدثني علي بن عبد الله، وابن المديني قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: حدثنا محمد بن المكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أي دعاهم وطلبهم، فانتدب الزبير أي أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. الحواري الناصر التابع، والزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال سفيان: حفظته من ابن المكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر، فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس: سمعت جابرا، فتتابع بين أحاديث. سمعت جابرا، قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريضة. فقال: كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان: نعم، يوم قريضة هو يوم الخندق. والشاهد من الحديث في باب خبر الآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الزبير وكان واحدا. قال: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإن أذن له واحد جاز. يعني ما اشترطوا التواتر حتى يقبل الخبر، وإلا كان مردودا. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حربة والواشحي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل مخضرم عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة. فكان الآذن واحدا، وكان المخبر بأنهم للجنة واحدا، ومع ذلك هل قالوا لا يفيد العلم، وإلا أخذوا منه الخبر؟ وما زال المسلمون يخبرون أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا بقية من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم مبني على حديث آحاد، وصار عند الخاص والعام من المسلمين العشر المبشرون بالجنة. فدائما أقوال أهل البدع أقوال عند التحقيق ضعيفة، حجج هزيلة، وتلزمهم لوازم خطيرة. أولا، لما فيها من التناقض. إن قالوا لا تفيد العلم، كم من أحاديث يعملون بها، وإن لم يعملوا بها ربما تركوا الصلاة أو تركوا بعض الواجبات أو بعض السنن. وكم من أحاديث قبلتها الأمة وهم يردونها، وكم من أحاديث يعتبرونها أحادا وقد دل عليها القرآن. فعندهم اضطراب شديد، وإنما تجد لهم تأثيرا على من لم يكن من أهل العقيدة الصحيحة. القول برد خبر الآحاد رد للنبوة، بل رد للقرآن. القرآن جاء به واحد جبريل، وبلغه عن جبريل واحد محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه عن محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات آحاد. يعني آخر سورة التوبة من الذي أخبر بها المسلمين؟ خزيمة بن ثابت، ما وجدوها إلا عنده، وكتبوها وحفظوها وما زالت تتلى إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهكذا باب المواريث، بعض مسائل أخذ الناس فيها بفتوى ابن مسعود، بعض المسائل أخذ الناس فيها بفتوى زيد بن ثابت، ومع ذلك لا يأخذون إلا ما ناسب أهواءهم. فانظروا إلى مثل حديث لا نورث ما تركناه صدقة، الرافضة يعظمون من شأنه، وهكذا المعتزلة من أجل أن يتوصلوا في الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عليهم. والحقيقة أن هذا الحديث شبه متواتر إن لم يكن متواترا. عمر بن الخطاب ينشدهم في مجلس فيه علي والعباس وعثمان وغيرهم كثير، أنشدكم الله، أسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم، لكن مثل ما صنع بشر المريسي، قال يلتزم أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق فخصل. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا الله، من يقول بهذا المعنى؟ وقال كل تفيد العموم وخصل، وقال بأن الشيء لا يكون إلا مخلوقا فخصل من أن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة وشخص، لا شخص غير من الله. بينما أهل السنة بفضل الله على ثبات، ما جاء في القرآن عندهم أفاد الحجية، وما جاء في السنة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أفاد الحجية، وإن وقع ما ظاهره التعارض بين الكتاب أو السنة يجمع بينه، فإن علم التاريخ كان النسخ، وإن لم يعلم قد قدم الأصح. ولو تأملتم كل هذه المذاهب الهدامة، مذهب المؤولة، مذهب المحرفة، مذهب المعطلة، مذهب الممثلة، مذهب المعتزلة في رد خبر الآحاد، مذهب المعتزلة في تقديم العقل على النقل، مذهب المعتزلة ومن إليهم في القول بالمجاز، مذهب المعتزلة ومن إليهم أن الظاهر غير مراد، تجدون أن المراد من هذه المذاهب جميعها هدم دلالة القرآن والسنة. يأتون بقاعدة ثم يخالفونها. عندك الأشاعرة، عندهم أن الصفات تثبت بالعقل، قل لهم صفة الرحمة ثابتة، يقول لك لا، مع أن صفة الرحمة مع ثبوتها بالكتاب والسنة قد ثبتت بالعقل، إنزال المطر دليل على رحمة الله، إنزال الكتب بإرسال الرسل، نصر الله عز وجل للمؤمنين وإذلال الله للكافرين، كل هذا دليل على رحمة الله للمؤمنين. ثم يأتي يقول لك هذا ما دل عليه العقل. قال ابن تيمية رحمه الله ودلالة العقل على إثبات صفة الرحمة أعظم من دلالة العقل على إثبات صفة الإرادة، لأن الإرادة إنما أثبتوها بالتخصيص، قالوا لما كان فلان طويل وفلان قصير وفلان أبيض وفلان أسود وهذه سماء وهذا أرض دل على أن الله يريد، لكن دلالة الدلالة العقلية على إثبات صفة الرحمة أكثر وأكثر. شفاء المريض رحمه الله، إطعام الجائع رحمه الله، نصر المؤمنين رحمة من الله، إنزال المطر رحمة من الله، السلامة من الشرور والآثام رحمة من الله. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه أنا ألتزم، لا يأتي مبتدع بدليل صحيح يرى أن فيه نصر لبدعته إلا كان في ذلك الدليل رد عليه. انظر إلى هذا العلم، ما يبحث عن دليل آخر يرد عليه من نفس الدليل. انظر إلى ما يستدل به الجبرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا من أقوى وأشهر أدلتهم التي يستدلون بها على أن العبد ليس له مشيئة، والدليل يدل على مشيئة العبد: وما تشاءون لكم مشيئة. لكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت الله له رميا. وما رميت سددت إذ رميت بالحجر أو بالحصى، ولكن الله رمى هو الذي سدد وأصاب. وهكذا في قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، فيها رد عليهم: لا تدركه، لا تحيط به مع رؤيتها له. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروبة له، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. انظروا كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره. لم يقل له: ائتي معك بعشرين أو أربعين أو سبعين حتى أصدقك أن عمر بن الخطاب في الباب. وأيضا عمر بن الخطاب دخل بمجرد أن قال له يدخل، ما قال له: لا أصدقك حتى تأتي معك بعدد التواتر. قال: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. فقال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. ومعلوم أن هؤلاء الرسل والبعوث كانوا يبعثون بالعقيدة ويبعثون بالتوحيد. ومن ذلك أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: حدثنا يحيى بن بكير اسم أبيه عبد الله قال حدثني الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة: ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. بمعنى أنه أمرهم أن يبلغهم بمسألة من مسائل العبادات وهي الصيام، فقبلوا خبره، ما قالوا: ما نقبل منك. قال: باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال مالك قاله مالك بن الحويرث، أي حين جاء لطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال حدثنا علي بن الجعد صاحب مسند قال أخبرنا شعبة بن الحجاج حاء وحدثني إسحاق ابن رهويه قال أخبرنا النضر ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة الضبعي قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر بهم من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتأتوا من المغانم الخمس. قد قيل لماذا لم يذكر الحج في هذا مع أن وفد عبد القيس جاءوا متأخرين في السنة التاسعة من الهجرة وقد فرض الحج؟ والذي يظهر أنه أخبرهم بما يتعين عليهم وترك ما قد اشتهر مما لم يتعين عليهم بعد ونهوهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وربما قال المقير قال احفظوهن وأبلغوا بهن من وراءكم. هل قال لابد أن تجتمع كذا وكذا من العدد حتى تبلغوا هذا العلم أم أنه أمرهم أن يخبروا حتى ولو واحد سواء بالكتابة أو كان بالخطابة أو كان بأي وسيلة وهكذا حتى لو كانت امرأة يقبل حديثها ما دامت ثقة في نفسها أو صدوقة في نفسها. حتى العبد الذي لا تقبل شهادته في كثير من المواطن خبره في باب العلم إن كان من الثقات كان ثابتا ويثبت به ما جاء به من العلم ما لم يكن شاذا أو معللا أو منسوخا على تفصيل سبق. قال باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توب العنبري قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخبر من المرأة ولم يتشكك فيه ولم يقع منه رد له. هذا أمر يكاد أن يكون معلوما عند الخاص العام من المسلمين لكن كما قلت لكم الشبهة قد تطرأ من قبل أهل البدع وقد تدخل حتى على بعض الصالحين. الشبهة قد تدخل حتى على بعض الصالحين. وهنا كلام في مختصر الصواعق لابن الموصلي وهو مختصر من الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق فصل قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة ترى على وسط زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ وقال المزني وحرمل عن الشافعي إذا وجدتم سنة الرسول سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. فقال الربيع عن الشافعي: ليس لأحد قول مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع: سمعته روى حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وتذاكر الشافعي وإسحاق مكة وأحمد بن حنبل حاضر. فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ قال إسحاق: حدثنا يزيد عن الحسن، وأخبرنا أبو نعيم وعبده عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، يعني بيع رباع مكة وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أن أهل خراسان أنك فقيههم؟ ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنه. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت عطاء وطاووس منصور عن إبراهيم والحسن، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ وروينا عن الربيع عن الشافعي قال: لم أسمع أحدا ينسبه عامة إلى علم أو ينسب نفسه إلى علم يخالف في أن الله سبحانه وتعالى فرض اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، لأن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف فيه أحد أنه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق المسلمون على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، واتفقوا أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله لقوله. انظر إلى الكلام النفيس الذي سطر عن الشافعي ودون عليه في أن السنة حجة ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. قال رحمه الله أيضا: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين، فكذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين. قال: وأظهر شيء الأذان والإقامة، وقد اختلفوا عليه فيهما، هل يرجع أم لا، وهل تثنى الإقامة أو تفرد، وهذا تشهد الصلوات قد اختلف فيه عنه صلى الله عليه وسلم على وجوه، وكذلك جهر بالبسملة وإخفاؤها، وهو من أظهر الأمور يفعل في اليوم والليلة 5 مرات بحضرة الجميع. قال: وأظهر من ذلك حجة الوداع، فإنها حجة واحدة وقد شاهده الجمع العظيم والجمع الغفير، فهذا يقول أفرد، وهذا يقول تمتع، وهذا يقول قرن، فكيف لنا بعد ذلك بالوثوق بشيء من الأحاديث؟ فلذلك اطرحناها رأسا، فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه، وطردوا كفرهم، وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم، هذا في رد الأحاديث، فطائفة ردتها رأسا وجوزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ والغلط، وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح رئيسهم في فعله صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل فإنك لم تعدل. وقال له آخر منهم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكمه وعدله. وطائفة أخرى قالوا: لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن، وما لا يشهد له القرآن فإننا نرده ولا نقبله، وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل أن يكون شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال: ومن أحسن الردود على هذه الطائفة الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم وإبطال الاستحسان وفي الرسالة وغيرها. وطائفة ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترها، ونرد أحدها سواء كانت مما يقتضي علما أو عملا. وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة، وعقد في الرسالة بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به، وخرج من رده من طاعة الله ورسوله، ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البت بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات. وطائفة رابعة ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة، وهذا مذهب الرافضة، فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر وعمر وعثمان. وطائفة خامسة ردت أخبار المقتتلين يوم الجمل وصفين، وقبلت خبر غيرهم، قالوا لأنه قد فسق إحدى الطائفتين وهي غير معينة فلا يقبل خبرها ويقبل خبر غيرها. وطائفة سادسة قبلت خبر الأربعة بشرط ثنائي ولدانهم، وأن يكون كل واحد منهم قبله عن غير الذي قبله صاحبه، ثم قبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه، حكاه الشافعي عمن ناظره، إلى أن قال: وطائفة سابعة قبلت خبر الواحد إذ لم يكن بين الصحابة نزاع في مضمونه، وردته إذا تنازعوا في حكم، حكاه الشافعي ورد. وطائفة ثامنة قبلت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة، وردته فيما يسقط بها الحدود التي تدرع بالشبهات. وطائفة تاسعة ردت خبر الواحد إذ لم يروه غيره، وقبلت إذا رواه ثقة آخر فصاعدا، حكاه عنهم أبو بكر الرازي من الحنفية. وطائفة عاشرة ردته فيما تعم به البلوى، وقبلته فيما عداه، وحكوه عن أبي حنيفة وهو كذب عليه وعلى أبي يوسف ومحمد، فلم يقل ذلك أحد منهم البتة، وإنما قال متأخريهم، وإنما هذا قول متأخريهم، وأقدم من قال به عيسى بن أبان وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره. وطائفة حادية عشرة ردوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه بزعمهم، وقبلوه إذا كان فقيها. وبمثل ذلك ردوا روايات أبي هريرة رضي الله عنه إذا خالف آراءهم وقالوا لم يكن فقيها، وقد أفتى في زمن عمر بن الخطاب وأقره على الفتوى واستعمله نائبا على البحرين. قال البخاري: روى العلم عنه 800 ما بين صاحب وتابع، وكان من أعلم الصحابة بالحديث وأحفظهم له، وكان قارئا للقرآن، وكان عربيا والعربية طبعه، وكان الصحابة يرجعون إليه روايته ويعملون بها. نعم كان فقهه نوعا آخر غير الخواطر والآراء. وطائفة ثانية عشر رد الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعمهم، وجعلوا هذا معيار لكل حديث خالف آراءهم، فأخذوا عموما يعيد من الحديث لم يقصده من لم يقصد به، فجعلوه مخالفا للحديث وردوه. انظروا كم طوائف تعاملت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا من الأحاديث التي ردوها الشيء الكثير. بينما قال: وطائفة أخرى ردت الأحاديث بعدم معرفتها بمن ذهب إليها، وسموا عدم علمهم إجماعا، وردوا به كثير من السنن، وبالغ الشافعي وبعده الإمام أحمد في الإنكار على هؤلاء، ووسع الشافعي الرد عليهم في الرسالتين وكتاب جماع العلم وغيره. ولا يتصور أن تجمع الأمة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. المهم أنها طوائف كثيرة. قال: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى وملائكته عليه أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمل، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له، وغايته أن يكون زائد على ما في القرآن، وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ورهى عن رده بقوله: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل. وهذا التفريق من أن الآحاد لا يفيد العلم أو أنه لا تؤخذ به العقيدة تفريق فاسد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد عرفت فيما تقدم المقام التاسع والعاشر، وهو أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة، قضية كاذبة يعني كلام كاذب من أصله. باتفاق العقلاء إذا أخذت كلية عامة وقضية لا تفيد، إن أخذت جزئية أو مهملة فإن عاقلا لا يقول كل خبر واحد يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيء، وكأنكم قد كسرتم عدو الإسلام فسودتم الأوراق بغير فائدة. يعني ما كل حديث آحاد يفيد العلم، لكن في الجملة أحاديث الآحاد تفيد العلم. حتى كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا لم يقله أحد قط، فقال مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنها أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قرينة، وهو مطرد عنده في خبر كل واحد. ويا لله العجب كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام، لكن عذر هذا عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم أقوالهم، ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهبا، كما نقل بعض هؤلاء المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يرى يوم القيامة، قال لأنه يقول إنه لا يرى إلا الأجسام، وقد قام الدليل على أنه تعالى ليس بجسم فلا يكون مرئيا على قولهم. نقل هذا أيضا أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئا إلزاما لهم، من قولهم إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله بهذا القول الباطل الذي لم يقله أحد. هذا بعض ما أردنا ذكره لكم، سواء مما قرأناه من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، أو ما قرأناه من الرسالة للشافعي، أو ما قرأناه من مختصر الصواعق لابن الموصلي، وغيره كثير. قد أشرت إلى من كتب أو صنف أو ذكر في القصيدة التي قرأتها عليكم قبل يومين أو يوم، والحمد لله رب العالمين.